الحمد لله الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر العشرة المبشرين وعن الصحابة أجمعين وعن نساء النبي الأمين وعن نساء الصحابة أجمعين وعن المسلمين المؤمنين. وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في لقائنا هذا على طاعته، كما أني أسأله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا. ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اشرح لنا صدورنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا وانصرنا على أعدائنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، رد عليهم عافيتهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وسع لهم مدخلهم، أكرم منزلتهم، اللهم أعلي قدرهم ونور لهم قبورهم. اللهم أصلح أبناء المسلمين وبنات المسلمين، بارك لنا في أبنائنا وأموالنا وعلومنا، بارك لنا في قناتنا، بارك لنا في نسائنا، بارك لنا في أزواجنا. ألف يا رب العالمين بين قلوب الأزواج والزوجات، اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات يا رب. أسألك وأدعوك في هذه الساعة أن تحقق لكل راج رجاءه، وأن تحقق وتعطي لكل سائل مسألته. اللهم أعط كل سائل مسألته وحقق لكل راج رجاءه بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. آمنا في بيوتنا، أسعدنا في بيوتنا، أسبغ علينا بنعمة الأسبغ علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم زوج بناتنا وزوج شبابنا، وأعفنا وأعف بناتنا ونساءنا يا رب العالمين. أكرمنا بحولك وقوتك، لا تهنا، لا تخيب رجاءنا، ولا تشمد بنا أعداءنا. اللهم ارفع قدرنا واستر عيبنا، اللهم ارفع قدرنا واستر عيبنا، وعافنا من كل داء وبلاء ووباء يا رب العالمين. أسألك يا الله، يا من لا يجيب سواك ولا يعطي غيرك، نسألك يا الله أن تعطينا فضلك وأن تمن علينا بكرمك وسترك، وأن تجعل عاقبتنا إلى خير، وأن تجعل عاقبتنا إلى خير، وأن تجعل مثوانا ومأوانا الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. مفاتيح الجنة بيد المؤمنة، مفاتيح الجنة بيد المؤمنة. كم من مفتاح بيد المرأة وهي تغفل عنه، كم من مفتاح بيد المرأة وهي تتركه، كم من مفتاح بيد المرأة وهي تلقي به جانبا وتسعى في دروب الشياطين، وتسعى في أحوال الغاوين الضالين، وتعرض عن سنة النبي الأمين وهدي الحبيب الذي جاءنا بالنور والهدى التام من عند رب العالمين. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، أختاه أماه بنتاه. اسمعي إلى هذا الترتيب النبوي الذي ما يكون من عند النبي إنما هو من عند الرب العلي. إذا صلت المرأة خمسها، هذا حق الله تعالى، وصامت شهرها، طهرت قلبها ونقت فؤادها وأخلصت لربها، وحصنت فرجها، حفظت جوارحها، وأطاعت بعلها وزوجها، هذه المرأة لا بد أن تصل النتيجة إلى ما وعدنا به نبينا، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. قيل لها ادخلي، ادخلي أيتها الملكة، ادخلي أيتها المرأة المؤمنة من أي أبواب الجنة تشائين، هنيئا لها. وأنا أقول هذا الترتيب والكلام من عندي، وأسأل الله عز وجل أن يلهمني وإياكم السداد والرشاد. انظر إلى هذا الترتيب النبوي، إذا كانت المرأة تحافظ على صلاتها في أوقاتها فقد تعلمت الطاعة لربها بمجرد أن تسمع النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، أسرعت، تركت ما بيديها، إن كانت نائمة انتفضت من فراشها، إن كانت في عمل بيتها تركت عملها وأسرعت إجابة لربها. كل هذا يربي في نفسها الطاعة لله عز وجل. انظر إلى التربية النبوية للمرأة المسلمة، بل للرجل المسلم، كيف يرتب حياته. أولا على الطاعة لله عز وجل. هذه المرأة التي تعودت إذا سمعت الأذان قامت فصلت الصلاة في وقتها، إذن تعلمت الطاعة، ثم انتقلت بعد أن أطاعت ربها في أن أخلصت في قلبها ووحدت ربها في طلبها وخوفها ورجائها وعملها، لأنها تعودت الطاعة الظاهرية، فالتزمت بالصلاة في أوقاتها وقامت بين يدي ربها خاشعة خاضعة، تقوم وتركع وتسجد وتدعو ربها في صلاتها، لا تلتفت يمنة ولا يسرة، بل تؤدي الصلاة على صفة صلاة رسول الله، فقد أطاعت ربها في إجابة النداء، وأطاعت نبيها في أن صلى، وأطاعت نبيها في أن صلت على صفة صلاة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتقل بها النبي إلى مرحلة أخرى، هي مرحلة التزكية، مرحلة التطهير. صلت خمسها وصامت شهرها، لأنه كما قلنا الصيام عبادة لا يطلع عليها ملك، لا يطلع عليها إلا رب الأرباب، لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل. لهذا قال ربنا كما في الحديث القدسي: والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم لي. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا إخلاصا لله. انتقلت المرأة من الطاعة الظاهرة في الصلاة، من الطاعة لرب الأرباب، من الاقتداء بالنبي، ثم انتقلت إلى مرحلة الإخلاص الداخلي، أي الطاعة القلبية، الانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ليس انقيادا ظاهريا بل انقياد داخلي، بل انقياد داخلي، انقادت انقيادا داخليا فأطاعت ربها وأطاعت نبيها. كل هذا ليؤثر في المرأة والرجل تأثيرا ظاهريا خارجيا، نتاج طاعة ربها، نتاج الإخلاص لله عز وجل، نتاج متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يؤدي بها إلى أن تحفظ جوارحها، وإن حفظت جوارحها لن ترى في الوجود إلا زوجها، فلهذا أطاعت زوجها وأحبت زوجها، ولهذا لا ترى في الكون إلا زوجها، لا ترى أحدا في الوجود مثل زوجها، ولهذا تقبل عليه بقلبها، بل تقبل عليه بجوارحها، لأنها تعودت الطاعة لربها والطاعة لنبيها، فأطاعت زوجها. وهذا نتاج حتمي. وأنا أردت أن أؤخر المفتاح الثالث في الترتيب النبوي، ذلك لأن الموضوع سيطول بنا، وحصنت فرجها وحفظت فرجها، سيطول الكلام بنا في هذا المفتاح طويلة، فأردت أن أؤجله حتى لا أقطع عليكم الحوار، واكتفيت اليوم بحول الله وتوفيقه وسداده وهدايته، سائلا ربي أن يجعل ما نقول حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، مع المفتاح الثالث من مفاتيح الجنة بيد المؤمنة، وهو طاعة الزوج. قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة: وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وكما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف: وأطاعت زوجها بعلها، زوجها بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. أطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. أقف معك وقفة تملأها الحسرة واللوعة، وقفة تحتاج منا إلى إعادة ترتيب ونظر، وقفة ليعلم الرجل ولتعلم المرأة، وكم نسمع من شكوى، وكم نسمع في البيوت من ضجيج وصياح: ظلمني، ظلمتني، آذاني، آذتني، تسلط علي، تسلطت علي، أكل مالي، سرخت مالي، لا تراعي حقي، لا يراعي حقي، يمنعني من أهلي، لا تحسن إلى أهلي. كم ونسمع في كل ساعة، بل في كل دقيقة، لا أقول في بيوت العوام، بل أقول حتى في بيوت الخواص. هذه الوقفة تطول بنا، هذه الوقفة تحتاج منا إلى أن نقف عندها بتدبر وتأمل. إن الله من حكمته خلق الخلق من زوجين من ذكر وأنثى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين، ومن كل شيء خلقنا زوجين، شاء الله أن تستقيم الحياة على زوجين، وأعظم وأجل وأرقى زوجين الرجل والمرأة، فالعلاقة بين الرجل والمرأة أسمى علاقة بين زوجين، العلاقة بين الرجل والمرأة أسمى علاقة، حتى لو كانت علاقة الولد مع أمه، أو الرجل مع ابنته، أو الأخ مع أخته، أو الزوج مع زوجته، علاقة الزوج مع زوجته من أسمى العلاقات، من أسمى العلاقات. فالزواج هو عقد بين شريكين على حياة هنية طيبة، عقد بين شريكين، أنا أتعاقد مع زوجتي وهي تتعاقد معي على ماذا؟ على السعادة، نتعاقد على السعادة، نبني شركة، هذه الشركة رأس مالها الحب، وثمرتها السعادة والأمان في الدنيا والآخرة. نبني شركة لإنتاج لتثمر السعادة، وهذه الشركة لها بنود، وكل شركة بين اثنين لا بد لها من بنود، لا بد لها من شروط، لا بد لها من أمور لتستديم ولتثمر الثمرة الطيبة. فالزواج شركة بين قلبين، بين أليفين، بين رجل وامرأة. سبب أو العلة في إنشاء هذه الشركة هو جلب السعادة والهناء للزوجين، بل للأسرتين، بل ربما للمجتمع بكله. وهذا الزواج وهذه الشركة لها بنود. من أهم بنود هذه الشركة أن يعرف كل واحد ما عليه من واجب، وأن يعرف الطرف الآخر ما عليه من واجب. فإذا أدى كل شريك لشريكه ما يجب عليه استقامت الحياة وانتظمت الحياة. وأنا أقول دائما، بل إن هذا ليس من كلامي، إنما هو من كلام من سبقنا من أئمتنا ومشايخنا، سعادة البيت مدارها على المرأة، سعادة البيت مدارها على المرأة، دوام العشرة مداره على الرجل. السعادة بيد المرأة. وأنا يعني سامحوني، والله ما أدري كم من مرة قلت أنا وأنا لا يعجبني هذا الكلام. كثير من الناس أخطأ طريق السعادة، تزوج ولم يسعد، تزوجت ولم تهنأ. وإن سألت كثيرا من المتزوجين يقول لك ليتك نبهتنا، ليتك منعتنا، ليتك حذرتنا مما قال من الذي نحن فيه، لو كنت أعلم، لو عاد الزمان بي ما تزوجت ولا قلت أتزوج. لهذا كلام باطل. فإن كثيرا من الناس يندم أن فات العمر منه، ويسعد ويقول أين أنا في الزمن الماضي، أين أنا لما حرمت نفسي هذا النعيم. ولا أقول كما يفهم كثير من الناس إن الزواج متعته الوحيدة هي العشرة بين الرجل والمرأة، لا والله، هناك متع كثيرة في الزواج. يكفي أن ترى رجلا يحتويك، يحرص عليك، يخاف عليك، يهتم بأمرك، ويكفي أن تجد امرأة تهتم بك، تحرص عليك، تنتظرك إذا خرجت، وتتلهف عليك إذا دخلت، تخدمك كما تقولون أنتم برموش عيونها، تخدمك راضية سعيدة هنية. هذا شيء لا مثيل له. والعلاقة بين القلبين، المحبة بين الزوجين، هذه الفطرة العجيبة، هذه الرابطة السديدة المتينة، كم من سعادة تجلبها على الزوجين. قلت أكثر الناس أخطأوا طريق السعادة لما جهلوا بنود العقد، وأخطأوا المسار، وساروا وراء الغرب والشرق، ساروا وراء المسلسلات والأفلام، ظنوا أن من فعل مثل هذا الفيلم أو هذا المسلسل، وأصبح للأسف الشديد في بيوتنا مع كثير من الرجال والنساء يسير في حياته على ما يرى في الأفلام والمسلسلات. من؟ من متهتك، من ماجنة، من فاجر، وربما من رجل لا يعرف شيء عن الحياة البيتية ولا الزوجية، تراه فاشلا في علاقاته مع أهله ونسائه وأولاده وجيرانه ويخرج علينا يمثل هذا التمثيل. أقول هذا الكلام أخطأنا السعادة، لم نجلبها. لماذا؟ المرأة ما عرفت ما يجب عليها، ولا الرجل عرف ما يجب عليه، لهذا تداخلت الخطوط واختلفت الأهواء والآراء، لهذا خرجنا بنتاج مداره هذا الذي نراه. المرأة بيدها سعادة البيت، هي التي تملك أن تسعد نفسها وأن تسعد زوجها وأن تسعد أهلها، والمرأة هي التي تملك أن تشقي نفسها أولا ثم تشقي زوجها ثم تشقي أهلها، وربما شقي المجتمع بشقائها. لما سئل رجل عربي خبير بأمر النساء، قيل له أي النساء أفضل؟ أخبرنا عن أفضل النساء. قال التي تطيع زوجها، أفضل امرأة، ولا علم ينفع ولا عبادة تنفع إلا إذا كانت طائعة لزوجها. والله والله كما قال الإمام الذهبي في كتابه الكبائر، ما نالت المرأة رضا ربها حتى تنال رضا زوجها، ما نالت المرأة رضا ربها حتى تنال رضا زوجها، ما أطاعت المرأة ربها حتى تطيع زوجها. وقال ذلك الإمام الذهبي ولم ينسبه إلى أحد، فكأنه من كلامه رحمة الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
نعم الشيخ.
مرحبا أخت سمر.
مرحبا. لو سمحت. لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال. أنا أولا عندي 17 سنة.
نعم.
ويعني مخطوبة وطالبين مني إن أنا أتجوز دلوقتي وطالبين مني إن أنا أتجوز دلوقتي.
نعم.
فأوصى عن كده ولا لأ؟ مخطوبة
بقالي سنة. طيب السؤال، تعرفتي على زوجك؟
ايوه بس هم بيقولوا سن الزواج اللي هو من 18 سنة.
طبعا لابد ان تتقيدي بالسن.
بس هم بيقولوا دلوقتي يعني لو كتبنا الكتاب وبعد كده هيسجلوه.
لا يصح، لا يصح الآن، لأن هذا خروج على القانون، ولا تستطيعين أن تعقدي العقد ولا أن تكتب كتابك كما يقول الناس، لأن هذا مخالف للقانون. وأسأل الله تعالى أن يرد من سن هذا القانون إلى سبيل الرشاد، وأن يرده إلى أصله، وألا يجعل للزواج سنا. فماذا نقول لبنت ولشاب بلغ سن البلوغ وتحركت الشهوة فيهما؟ نقول لهما اربطا شهوتكما، قيدا شهوتكما. من يستطيع؟ هذه فطرة في النفس، إذا رأى الرجل المرأة وأعجب بها أراد أن يتزوجها في الشرع وفي الحلال. فماذا نقول؟ أسأل الله أن يرد من سن هذا القانون إلى هدى ربه، وأن يجعل من يأتي سريعا عاجلا غير آجل ليعدل هذا القانون ويرده إلى أصله، ولا يجعل للزواج سنا ما دام مشروطا بالشروط الشرعية ومحدود بالحدود القانونية التي تيسر الزواج على الناس. أنا أقول ماذا يفعل الفتى وماذا تفعل الفتاة إذا بلغ سن البلوغ واشتهى هذه واشتهت تلك هذا، ماذا يفعل؟ نقول له غم عينيك؟ نقول له اربط على شهوتك؟ نقول له احبس هذا في جانب وهذا في جانب حتى إذا بلغ السن أطلقنا هذا على تلك وتم الزواج بينهما؟ أيصح هذا؟ أيعقل هذا؟ هذا والله ينافي الفطرة، لا أقول يعارض الدين والشرع، بل أقول ينافي الفطرة. أسأل الله أن يرد الجميع إلى هدى. السلام عليكم أخ أحمد.
السلام فضيلة الشيخ، الله يبارك فيك.
حياك الله يا أخي.
الله جزاك الله عنا خير إن شاء الله.
وإياك.
ولا أنا أحبكم في الله.
يا حبك الله الذي
يا شيخ. الله يبارك لك. إيه حكم الزنا في التليفون؟ الله يخليك.
نعم يا أخي.
سؤال من أخ. الله يبارك فيك ترد علينا في الحال.
حاضر حاضر إن شاء الله تعالى. سئل الأعرابي عن أفضل النساء، من أفضل النساء التي تطيع زوجها وتلزم بيتها العزيزة في قومها الذليلة في نفسها الودود الولود وكل أمرها محمود؟ السلام عليكم.
الله وبركاته.
مرحبا أم منا.
ازي حضرتك يا شيخ؟
حياك الله.
طب كنت عايز أسأل حضرتك بس سؤال يا شيخ. يعني أنا زوجي من النوع اللي هو عصبي زيادة عن اللزوم قوي، يعني كل مشكلة بتحصل من ساعة ما اتجوزت، بقالي 13 سنة معاه.
نعم.
من ساعة ما اتجوزنا هو في مشاكل، ممكن على مشكلة تافهة أبص الاقيه مد ايده عليا ويضربني ويهني، وأنا عشان بتقي الله فيه بروح أصالحه ما بيرضاش. يعني هو عشان عارف ان الحته دي فيا وعارف ان انا بخاف من ربنا فيه وبروح اصالحه بيتكبر عليا ما بيرضاش، وبالعكس ممكن يأذيني كمان، يعني ممكن يهني يخليني ابعد عني غصب عنه غصب عني. ففضلنا في المشاكل دي فتره، ودخلت اهلي مره ودخلت اهله كتير، بس هو من نوع بصراحه يعني ما بيسمعش كلام حد، يعني بياخد كلامه من دماغه خلاص، ما بي يعني ما بيكبرش حد بمعنى اصح.
انتوا قعدتوا فتره يا ام منه معقود عليكم؟
بقالي 13 سنه يا شيخ.
متزوجه؟
معايا ولد وبنت.
ربنا يبارك لك فيهم.
ربنا
ان شاء الله
خير يا رب.
ولم يتغير حاله؟
لا خالص.
ولا شعره كده؟
والله يا شيخ بالعكس، يعني انا كنت يعني عشان انا بتقي الله فيه بقيت عامله.
يعني انا اسمع منك، لكني لو سمعت منه لقال مثل ما قلت، واسال الله ان يصلح حالكما، لكن اجيبك ان شاء الله. السلام عليكم اخت شيماء.
عليكم السلام. قال لي عم الشيخ انا في عرضك. الله يخليك اسمعني للاخر. انا متجوزه وعندي 27 سنه ومعايا 4 بنات، وبص دلوقتي
حاضر يعود الاتصال إن شاء الله إذا كان عندها سؤال واستفسار، أسأل الله أن يردنا وإليها وإياها إلى دينه مردا جميلا. أن تطيع زوجها وأن تلزم بيتها. المرأة أفضل النساء التي تطيع زوجها. واحد يقول لي طيب أين طاعتها لله؟ أقول من تفعل هذا لابد أن تكون مسلمة، لابد أن تكون معفيفة، لابد أن تكون مؤمنة، لابد أن تكون طائعة لله أولا، لأنه ما الذي يجعلها تفعل هذا؟ التي تطيع زوجها وتلزم بيتها العزيزة في قومها الذليلة في نفسها الودود الولود وكل أمرها محمود. تاني إيه ده؟ ده هذا عنوان، عنوان يصلح أن يكون منهج حياة تكتبه المرأة أمام عينيها. وإياك أن تقولي ما لك تتكلم بهذه الطريقة عن النساء. أين أنتم معشر الرجال؟ أين أنتم؟ لماذا لا تتكلم عن أفضل الرجال أيضا؟ سيأتي الكلام لا تتعجلي، لكننا نسير مع كلام نبينا في هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبيان كلامه، بل وتنزيله على أنفسنا أولا. المرأة التي تطيع زوجها كما قال الإمام الذهبي لا ترضي ربها حتى يرضى زوجها، ولا تطيع ربها حتى تطيع زوجها أبدا. لا يمكن أن تكون طائعة لله ولا تطيع زوجها. ما فائدة أن تصلي وإذا قال زوجك كلام انقضضت عليه كأنك أسد؟ ما فائدة أن تخشعي لله في الصلاة ولا تخشعي أمام زوجك؟ ما فائدة أن تحسني إلى نفسك وإلى دينك ولا تحسني إلى زوجك وهو أقرب الناس إليك؟ تطيع زوجها وتلزم بيتها العزيزة في قومها بعض النساء تراها في بيت أهلها لا قيمة لها، الكل يضربها والكل يسبها، وتشتغل كما يقول الناس هي التي تشتغل لخدمة الجميع، فإذا ذهبت إلى بيت زوجها غيرت حالها وتقول آه لو تراني في بيتي كنت أقعد كده وأشاور كل حاجة الدين لغاية عندي. يا سلام، مش كده بس، لا ده أنا كنت بس مجرد ما أنظر إلى الحاجة أنا أريد هذه يسرع الأب والأم والإخوان يجيبوها لي. أين أنا؟ ما الذي جاء بي إلى هذا البيت؟ أنا آه على شبابي، آه على الماضي الذي عشته، كنت أتقلب في النعيم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ سعد؟
حياك الله يا أم عامر،
بارك الله فيك يا رب.
أين أنت يا أم عامر؟
الله يجزيك كل خير يا رب عن كل ما تقدمه لنا.
وين زينب بنت جحش؟ ما تكلمت عن زينب؟
تفضلي. والله زينب حين قلت يعني أنا أتعلم منك معاني،
خليها هناك، خليها
أمهات المؤمنين. هل بذكر شيء عن غيري رضي الله تعالى عنها ربما يكون في هذا ما يناسب حلقة
الكلام؟ طبعا، ما احنا لو تكلمنا هنوسع في كل نساء النبي. تفضلي.
نعم، الله يسعدك يا رب. بالنسبة لأمنا زويل رضي الله تعالى عنها، فوالله ما عرفت معنى اسمها بأنه أولا بأنه برة إلا من درسك المبارك يا شيخنا الفاضل، فما زال في خاطري حول اسمها هذا إضافة لما تفضلتم به بذكر معناه عن حسنها من حيث الخلقة والجمال وكذا الخلق.
نعم.
فأقول والله أعلم، فلربما دلالة قوله سبحانه عن يحيى عليه السلام وبرا بوالديه، وعن عيسى وبرا بوالدته، فلربما وكما يقال عن الذكر بر فيقال عن الأنثى برة، فهي بهذا المعنى فهي حقا كانت برة بأهلها، بل ونعم ذلك البر والإحسان حيث تقدمت لتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كانت للنصيب ثابت بن قيس في الأسد بأن يفك أسرع منه. ليس هذا فحسب، بل ولأهلها أجمعين ممن كانوا في الأسر. إلا أن عدل الله وعطاءه غير مجدود، إذ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ فلربما من برها بأهلها أكرمها الله بخير البرية زوجا لها صلى الله عليه وسلم، بل وأكرم أهلها بدخولهم جميعا في دين الله سبحانه وتعالى. وإذا سمحت لي بمعنى آخر لأمها زويريا، فربما يتوافق معنى اسمها مع دلالة الحدث الجلل الذي قامت به حين وقعت رضي الله تعالى عنها في سبايا بن المصطلق، وحيث وقعت في السهم بثابت بن قيس، فاستجارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يمي لها كتابتها مع ثابت على نفسها، حتى قال لها صلى الله عليه وسلم أخذي كتابتك وتزوجك، قالت نعم يا رسول الله، ثم بركت ذلك على أهلها حيث أنفق بهذا التزويج مئات من أهل بيت بن المصطلق وهم من قومها. فبهذه المرة الواحدة التي استزارت بها أمنا جويريا رضي الله تعالى عنها برسولنا صلى الله عليه وسلم، بهذه الاستجارة كم نالت من الخير العظيم والبركة العظيمة، وليس لها فقط بل ولأهلها كذلك. فكيف لنا ونحن أحوج بأن نستجير بالله ورسوله وفي هذه الأيام بالذات، فكيف لو فعلنا هذا لكم من الخيرات سنجد من الله سبحانه وتعالى، والتي هي من اتباعنا لأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلى وأعلم. ومن كانت برة بأهلها فهي لابد أن تكون برة بزوجها ومن ثم بكل من حولها من المؤمنين والمؤمنات. هذا والله أعلم يا شيخنا، وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام. أي النساء أفضل؟ التي تطيع زوجها وتلزم بيتها، العزيزة في أهلها، الذليلة في نفسها؟ قلت بعض النساء تكون في بيتها عزيزة مكرمة معززة، هي البنت الوحيدة، هي المدللة، هي التي يأتي أبوها بكل ما يملك بين يديها، هي التي يطيعها أبوها وتطيعها أمها، بل حولها من الخدم من يأتمر بأمرها وينتهي عن نهيها. إذا انتقلت من بيت العز هذا إلى بيت زوجها تغير حالها، وأصبحت هي الذليلة، وأصبحت هي الطائعة، وأصبحت هي المنكسرة بين يدي زوجها. ما أعظمها، ما أجملها، ما أجل قدرها، ما أرفع مكانة هذه المرأة عند ربها وعند زوجها، لأنه كان يعلم حالها ويخشى من تكبرها وتسلطها، فإذا هي تحولت إلى إنسان مطيع، إلى هر وضيع، إلى هر وديع، يسمع كلام الزوج. ما أحسن هذه المرأة، هي التي يراها زوجها في منزلة أقل منها فيرفعها بل يحسن إليها. أما إذا تطاولت المرأة على الرجل، أما إذا قالت له لولا أنا ما كنت أنت، أما إذا قالت لها أنا الذي صنعتك وأنا الذي فعلت بك، ماذا يفعل معها؟ لابد أن يتسلط عليها. الودود الولود وكل أمرها محمود، هذا كلام. أقول إن المرأة هي مصدر السعادة في البيت، سعادة نفسها وسعادة زوجها، وإن شقيت المرأة شقي الجميع بشقائها. لماذا لا تسعدين؟ هل تحبين الهم والغم والحزن؟ هل تسعدين بأن تغتمي وبأن تشقي ويشقى زوجك معك؟ هل هذا يرضيك؟ هل تحبين هذا؟ هل ترضين بهذا؟ لا يمكن. المرأة في الزمن الأول كانت قبل أن تتزوج تسأل ما يجب على زوجها أو ما يجب لزوجها منها قبل أن تتزوج، لأنها تعلم أن الزوج أمانة كما يعلم الرجل أن الزوجة أمانة، فكان كل واحد يحرص على معرفة حدود هذه الأمانة. أقول إن أغلبنا شقي في زواجه لأنه لم يتعلم ما يجب عليه، ما يجب عليه نحو الطرف الآخر. ولهذا أردت أن أبين جزءا من هذا سريعا عن حسين بن محصن. قال: ذهبت عمتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتسأله عن حاجة لها، فلما فرغت من حاجتها، اسمع، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذهبت عمته إلى النبي، عمة حسين إلى النبي لتسأله في حاجة، في مسألة، فلما فرغت من حاجتها قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أذات بعل أنت؟ أنت متزوجة؟ انتبه، النبي لا يجر كلاما مع المرأة، لا، بل إنه يريد أن يضع قاعدة للأمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد أن يفتح مجالا للحوار، لكن رسول الله ربما رأى فيها شيء في سؤالها، في طلبها، في طريقة كلامها، أراد النبي أن يعلمها درسا، بل يعلم الأمة درسا. وربما أن النبي أراد أن يعلم الأمة في صورة هذه المرأة، أن يعلم نساء الأمة جميعا: تعالي واسمعي يا أختاه ما قال الحبيب لهذه المرأة. قال لها: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها: أين أنت منه؟ أين أنت منه؟ أنت فين منه؟ تعملي إيه معه؟ هذا الرجل ماذا تفعلين معه؟ أين أنت منه؟ سؤال بالله عليك يا من تشاهدين الآن، ومن كانت نائمة إذا استيقظت عند الإعادة تشاهد، لا تشاهدني بل لتسمع إلى كلام النبي، أسألها سؤالا: أين أنت من زوجك؟ بالله عليك أين أنت منه؟ فوق رأسه أم في داخل قلبه؟ أين أنت من زوجك؟ جلس على كتفيه تسوقينه إلى اليمين وإلى الشمال، أم أنك تمشين وراءه حيث يمشي تمشين؟ أين أنت؟ هل تسحبينه من يده أم أنك تتعلقين من ثيابه؟ أين أنت منه؟ سؤال، أنت فين؟ أين أنت يا أختاه؟ أين أنت أيتها المرأة؟ لا أريد أن أطيل في الكلام لأن في تشبيهات كثير نسمعها ونراها. أين أنت منه؟ فقالت يا رسول الله والله ما آلوه إلا ما عجزت عنه، أنا طوع أمره، أنا تحت رجليه، أنا أراقب عينيه، ما آلوه في الطاعة إلا ما عجزت عنه. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك، فإنه جنتك ونارك. رواه الحاكم والنسائي بسند حسنه الشيخ الألباني. أين أنت منه؟ انظري أين أنت من الرجل، فإنه جنتك ونارك، بمعنى إن أطعتيه في طاعة الله دخلت الجنة، وإن عصيتيه في أمر الله دخلت النار، فإنما هو جنتك ونارك. هذا كلام نحتاج أن نراجع أنفسنا فيه. أين أنت من؟ أين أنت؟ ركبتي؟ ولا ماشية وراءه؟ أين أنت؟ تأمرين أم تطيعين الأوامر؟ أين أنت؟ تجلسين معه جلسة مودة ومحبة، أم تجلسين معه جلسة أمر ونهي وحكم وشرط وتهديد ووعيد، والله لو لم تفعل لفعل؟ أين أنت منه؟ أين أنت من هذا الزوج الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه جنتك ونارك؟ أتدرين؟ أتدرين يا أختاه أن الزوج إذا بات عنك غضبان، بات الذي في السماء عليك غضبان، لأن غضب الرحمن من غضب الزوج في طاعة الله عز وجل. سيأتي الكلام أن الكلام ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بقيود الشرع، مقيد بقيود الحكم الشرعي، كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المرأة إذا هجرت فراشها وعصت زوجها بات الذي في السماء عليها غضبان، وباتت تلعنها الملائكة حتى تصبح يا حسرة يا حسرة. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أو امتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية في الصحيحين أيضا: إذا باتت المرأة هاجرة لفراشها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. يا الله، أنت صليتي وربما صمت، ولكنك هجرت فراش زوجك وأنت تنامين، تغطين في المنام الملائكة ولا تدرين كم عددها، كم عددها. أنا أعلم أن اليوم الأسئلة قليلة، لأن غالب الأسئلة تأتي من قبل النساء، ولما كان الكلام عن النساء اليوم امتنع الكثير منهن عن الاتصال، لأنها ماذا تقول إلا إذا كانت بحق مظلومة. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إلى مرده، إلى دينه مردا جميلا. أقول: يا خيبة على امرأة تنام على فراشها كأنها هنية راضية والملائكة كم عدد من تلعنها حتى تصبح؟ أسأل الله أن يرد الجميع إلى دينهم ردا جميلا. وسامحوني إن كان الكلام بهذه القسوة وهذه الشدة، فوالله ما كلفني بهذا إلا كلام النبي، إلا هدي النبي، لكن لو تكلمت عن الرجال لسمعتم أعجب وأشد وأفظع من هذا بكثير. فكم نسمع وكم نرى من أحوال الرجال ما يؤذي المسامع والجوارح، أسأل الله أن يهدينا جميعا. الأسئلة، تقول الأخت سمر إنها مخطوبة وعمرها 17 سنة، وقد أجبنا أن العقد لا يصح إلا إذا كان عقدا شرعيا بشهود الجميع وحضرة الوالد مع الزوج ويزوجها ويزوجه عقدا شرعيا، لكن العقد الرسمي لا يصح إلا بعد السنة 18 كما قال أصحاب القوانين، وأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى الدين القويم. أم منه تقول إن زوجها عصبي يمد يده علي ولا يرضى إذا ذهبت لإصلاحه، أقول إن هذه أصبحت سمة العصر في زماننا، الرجل عصبي والمرأة عصبية، وكل واحد يعتذر بأنه عصبي، ضغوط الحياة. أقول يا أخي أين إيمانك؟ أين إسلامك؟ أين رضاك بقدر الله وقدره؟ أين طاعتك لله عز وجل؟ أقول يا أخي هل تظن أن الله تركنا هكذا يفعل كل واحد ما يريد، يتسلط على زوجته، يمد يده عليها، يتسلط عليها بلسانه ولأدبها وحسن خلقها، تذهب هي فتعتذر إليه، تذهب هي فتعتذر إليه، لكني أخشى أن تكون هي التي تبدأ وهي التي تثير غضبه ثم بعد ذلك تعتذر إليه، فإن هذا ربما تكرر منها كثير، فيقول لها كم من مرة بعد مرة بعد مرة تسيئين وتخطئين. أنا لا أدافع عن الزوج، لكني أقول ربما يكون هذا، وأدعوه وأسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يرده إلى أم منة، وأن يرد كل زوج إلى زوجته بحوله وقوته. أقول له رجاء حتى إن غضبت اجعل غضبك في قلبك، واجعله على أعدائك، لا تجعله على أوليائك وأحبابك، لا تتسلط على زوجتك الضعيفة ولا تتقوى عليها وأنت في البيت ضعيف، لا تستطيع أن تغضب ولا تستطيع أن تقول للناس أنا عصبي، لأنك إذا قلت لأحد أنا عصبي قال لك عصبيتك على نفسك، وما ذنبي أنا؟ وأنا أقول لك إن كان يقول لك الأجنبي هذا فكيف تقول لك زوجتك حبيبتك أم أولادك؟ فأحسن إليها أحسن الله إليك، وارجع إليها ردك الله إليها سالما. وأقول يا أخي عالج نفسك، عالج نفسك بذكر الله، عالج نفسك بالصلاة. كان النبي إذا حزبه أمر أسرع للوضوء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته للرجل لا تغضب، فإذا غضبت فغير من حالك، توضأ، قم إن كنت جالسا، أخرج إن كنت في البيت، تعود هادئا، راجع نفسك، ما ذنب هذه المسكينة؟ ما ذنب هذه الضعيفة؟ ما ذنب أم أولادك؟ ما ذنبها تتسلط عليها؟ أقول بالله عليك راجع نفسك، وأسأل الله أن يهدينا وإياك. الأخت شيماء تقول إنها متزوجة منذ 27 سنة وعندها أربعة وانقطع الاتصال، لكن أسأل الله تعالى ألا تكون شكوى من الزوج وأن يكون سؤال فنجيب عليه في الحلقة القادمة، وأسأل الله تعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة والإيمان. أقول للمرأة الصالحة المسلمة طاعة الزوج من طاعة الله، ورضا الزوج من رضا الله، وغضب الزوج من غضب الله، والمرأة لا تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، فانظري أين أنت من زوجك أيتها المرأة الصالحة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول خير متاع المرأة الصالحة، خير متاع، خير ما يكنز الإنسان، خير من الذهب والفضة امرأة صالحة إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطعت، وإذا غاب عنها حفظت. هذه هي المرأة الصالحة، أين أنت من هذه الصفات؟ قال ربنا عز وجل لنبينا مهددا متوعدا نساءه اللاتي كن طوع أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وأنا أقول لكل زوجة تؤذي زوجها عسى ربه إن طلقك أن يبدله خيرا منك، وأنت ستقولين أيضا وإن طلقني أن يبدلني الله خيرا منه. نعم نعم، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، إن كان ذلك بالأدب بالشرع بالدين بمعرفة الحقوق والواجبات، سائلا ربي أن يختم لي بخاتمة الإيمان وللمشاهدين ولجميع المسلمين بحوله وقوته، هو خير الغافرين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.